صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك سيدي ما خاب من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما روحي وما ملكت يميني وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء غريب يا مظلوم كربلاء السلام عليك يا زينب وجه قلبك وأثبت ولاءك وحبك في هذه الليلة بالسلام عليها. السلام عليك يا أم المصائب السلام عليك يا كعبة الأحزان ولزينب ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن زاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم شبونا نارهم في منزلي وتناهب ما فيه حتى برقع اليوم ساقوني بذل يا أخي جهري مو بتعالي أخت الحسين وكافلها أبو فاضل وينهم اليوم ساقوني بذل يا أخي، والضرب ألمني وأطفالي معي أنغيم. جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي؟ فأجابها،
شلون إجابها هو مقطوع الرأس؟
فأجابها من فوق شاحقة القمر: قضي القضاء بما جرى، فاسترجعي وتكفني حال اليتامى وانظري. ما كنت أسرع في حماهم، فاصنعي أنا ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك، لكن شبيدي لازم ذيالي يتامك، لو يقدر السجاد ينهض شان جينا، خدك نوزده وبالدمع نغسل الطبرة.
اي نوح نوح عليها نوح،
تدري الوحدة الضعضعة زمر رجاجي، واني وحيدة وعايلة ومجبل علينا، خوف ضعنا من الصباح من كربلا شيء، وانت على حر الذرى واحنا ضعيفة. وباشر تمر بي الضعينة تنظروني، وانت وخواتي كان ردتو توصلوني، مجبل عليش الليل جيب الفا.
هذا البيت يسمونه جمرة، من جمرات ملا عطية. الله يرحمك يا ابو يوسف، وش عندك؟
وان كان يمي تقدرين تجين لابا وتوصلين المشرعة يا مجسد، طلعوا بسواد الليل يستركم عن الناس، ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمرفة.
ويا زينب في هالبيت،
أنا ضيع لي ابن أمي وخلاني غريبة، ضيعني ابن أمي وخلاني غريب، لا أهل عندي ولا بلد يمي غريب، عني ايش دعوة يا علي مطولة الغيبة ما تنجف زينب وياها نساء. أين الصارخون في هذه الليلة وزينبا؟
الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ونصر الإسلام والمسلمين، صلوا على محمد وآل محمد. ذكرى سيدتنا ومولاتنا زينب عليه السلام من الذكريات التي لها حضور كبير في ذهن الإنسان الشيعي، ذلك باعتبار أن زينب شريكة الإمام الحسين عليه السلام في نهضته، وهي التي ساهمت بشكل كبير في إيصال أهداف هذه النهضة ورؤى هذه النهضة إلى ما نحن عليه اليوم. لذلك حبيبنا ونحن نعيش هذه الذكرى أن نحاول الاستفادة منها، من واقع السيدة زينب عليه السلام، ما يؤصل إلى بعض الحلول لما تعيشه المرأة في هذا الزمن. هناك كثير من الأسئلة التي تعتبر جوهرية في حياة المرأة، وتحاول المرأة من خلال البحث عن هذه الأسئلة أن تحصل على هويتها. تدور المرأة على هويتها في خضم كثير من الرؤى وكثير من المدارس وكثير من الآراء والمنظومات الفكرية، خصوصا وأن المرأة إذا أصبحت فاضلة وإذا صلحت لا يصلح فقط نصف المجتمع باعتبار أنها تمثل نصف المجتمع، لا، إذا صلحت المرأة صلح كل المجتمع. وهم كذلك إذا انحرفت وإذا فسدت، هم كذلك المجتمع، كل المجتمع يفسد. تأثير المرأة في حياة الرجل كبير. واقع المرأة إذا لم يكن واضح فهنالك خلل في نظام الحياة، وهنالك بالتالي كثير من أنواع الخلل في المجتمع. لذلك نحن نحاول هذه الليلة إن شاء الله مما نستقيه من معين سيدتنا زينب عليه السلام أن نحاول أن نضع اليد على جراح نحتاج فعلا إلى معالجتها. عندنا أولا كم سؤال نحب أن نحن نبتدأ به هذا الكلام، هذا البحث. أولا، لماذا تعتذر المرأة في هذا الزمن عن تمثيل السيدة زينب عليه السلام؟ طبعا في مجال الاعتذار هي تقدم كثير من الدعاوى. السيدة زينب لم تعش في زمن مثل هذا الزمن الذي فيه متطلبات كثيرة تلحق المرأة مسؤوليات، متطلبات على مستوى الدراسة، متطلبات على مستوى العمل. هذه المتطلبات تجعل من تمثيل أدوار السيدة زينب عليها السلام، من الاقتداء بالسيدة زينب عليها السلام على نحو كبير من الصعوبة. لذلك ترى أن كثير من النساء ينبهرون بأدوار زينب، وحينما تسألهم هم يحبون أن يعيشوا زينب عليها السلام، ولكن إذا طلبت منهم أن يتمثلوا زينب واقعيا فهم يعتذرون. متطلبات العمل، متطلبات الدراسة، متطلبات العصر تمنع من تمثيل زينب عليها السلام على أرض الواقع. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ سؤال ثاني، لماذا تعتبر المرأة وجودها هو بأن تمارس أدوار الرجل؟ كأنما النساء ليس لهن أدوار، وهذه الأدوار على قدر كبير من الأهمية وعلى قدر كبير من الثمن الغالي. ولذلك تحاول المرأة أنها تمارس أدوار الرجل، بل تعتبر أن وجودها وقيمتها في الحياة هي حينما تساوي الرجل، وحينما تمارس أدوار الرجل، وحينما تعيش كما يعيش الرجل. ولذلك ترى كثير من الدعاوى، كثير من الشعارات التي تطرح في هذا الجانب، وإن كان ظاهرها جميل، تمكين المرأة، حقوق المرأة، شعارات ظاهرها جميل، ولكن في حين التطبيق تصطدم بكثير من الأمور، من واقع المرأة، من أدوار المرأة. فهل هذا الأمر على نحو من الصحة أو لا؟ وهل هو على نحو من الواقعية أو لا؟ بالعكس، النساء ما تبحث عن أدوار الرجل وما تشعر أن قيمتها بممارستها إلى أدوار الرجل. هذا اثنين. ثلاثة، لماذا لا تفتخر المرأة بكونها مرأة؟ ليش ما عندنا هذا النوع من الفخر مثل ما الرجل في كثير من الأحيان يفاخر بكونه رجل وبالأدوار التي يمارسها كرجل؟ والمرأة لا، ما عندها نفس الفخر، ما عندها نفس العزة، وما عندها واقعة نفس الرضا الذاتي الذي عند الرجل، في نفس الرجل، في ذهن الرجل، في وعي الرجل، في وعي المجتمع. ما عندها نفس الرضا الذاتي الموجود عند الرجل بكونها مرأة. ولذلك هي تستنكر كثير من الأدوار وكثير من الأمور التي تعتبر حقيقة للمرأة. أني مو موجود عشان أفرخ أولاد بس، أني مو موجود عشان أخدمك بس، أني ما درست وحصلت هاي الشهادات عشان أعلقها على جداره بس. تحس أن هذا الكلام نوع من الاستنكار وعدم الرضا عن الأدوار التي هي حقيقة لا يمكن لغير المرأة القيام بها، مثل أدوار دور الأمومة ما يمكن لأحد غير المرأة أن يقوم. والرجل مهما أراد أن يعوض، وهذا ممكن أن أنتون تقيسونه بسؤال يتامى الأم، الرجل مهما حاول أنه يعوض حنان الأم وعاطفة الأم فهو لا يستطيع ذلك. تتفقون إياي على هذا الأمر؟ فإذا لماذا نجد المرأة لا تعيش الفخر كما يعيش الرجل؟ عشان نجاوب على هذه الأسئلة الثلاثة، بداية لابد أن نوضح وجهة نظر الدين حول التعامل مع الرجل والمرأة. في ديننا الإسلامي الشريعة بقوانينها، الدين بمثله أخلاقه، ينظر إلى الرجل وينظر إلى المرأة بعين المساواة. اثنينهم مثل الشيء، ما يعطي للرجل قيمة فقط لأنه رجل، أو ينقص من المرأة قيمة فقط لأنها مرأة. فإذا قام الرجل بأي عمل صالح فالله سبحانه وتعالى يجازيه بهذا العمل الصالح كما يجازي المرأة، ويعطيه من الثواب، يعطيه من الثواب ما يستحقه هذا العمل لا ما يستحقه باعتباره رجل. وهم كذلك بالنسبة للمرأة، يعني لو رجل مننا قام الليل فالله سبحانه وتعالى لا يضاعف له الأجر والثواب فقط لأنه رجل، يعطيه الثواب ويجزي له العطاء، ولكن ليس الأمر لأنه رجل. فالمرأة أيضا لو قامت الليل تحصل على الثواب المساوي للرجل، ما موجود نقيصة عند المرأة فقط لأنها مرأة. وعلى هذا جميعا الجزاءات والثوابات، الله سبحانه وتعالى يجازي يثيب الرجل والمرأة على قدم المساواة. بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، اثنينكم عندي على قدم المساواة. زين، نجي احنا نشوف ان بعض الاحكام الموجودة في الشريعة موجهة الى المرأة بالخصوص لانها مرأة، وموجهة للرجل بالخصوص لانه رجل. شلون التعامل مع هذه الاحكام؟ هذه الاحكام في مقام الرد نقول ان هذه الاحكام موجهة للمرأة لاجل الادوار التي تعيشها لتمارسها على ارض الواقع، اللي الله سبحانه وتعالى كونها وخلقها بهيئة تستطيع أن تقوم بها. وبنفس الطريقة أحكام موجهة إلى الرجل لأنه رجل، لأن الله سبحانه وتعالى طلب من عنده أدوار، هذه الأدوار منوطة به لأنه الوحيد القادر على القيام بها. فلما مثلا دائما يضربون هذا المثال، لما الله سبحانه وتعالى يعطي من نصيب الإرث حصتين للرجل وحصة واحدة للمرأة، فليس الأمر لأنها مرأة فبنقصر من حصتها، لا، لأن الرجل في مقام النفقة، في مقام الإنفاق، هو المطلوب من عنده أن ينفق على نفسه وعلى عياله وعلى المرأة نفسها، فلذلك يعطى أكثر لأنه ينفق. والمرأة مو مطلوب من عنها النفقة، مو مطلوب من عنها أن تنفق، بل هي من ينفق عليها، وهذا واحد من الحقوق الزوجية للمرأة، واحد من الحقوق الزوجية للمرأة أنها تكون حين ربطة الزوجية مسؤولة من زوجها، هو ينفق عليها، هو يكسوها ويطعمها ويعالجها، هو يعطيها حاجاتها، يسد حاجاتها، مطلوب من الرجل حتى وإن كانت غنية، حتى وإن كانت غنية. لذلك أحبتنا الشباب إذا جاء يبحث عن زوجة ويشترط في هذه الزوجة أن تكون عاملة، هذه الزوجة إن شاء الله يقول أيها الشاب إنه ما تدري بهذا الحق، لأنها إذا كانت عارفة بهذا الحق فأنت مطلوب من عندك أن تنفق عليها، وكل ما تحصل عليه من وراء عملها ليس لك حق فيه. وهذا المستغرب، هذا حين بيجي إلينا في ضمن الحديث، أنه واحد من الأمور التي تجعل المرأة ترغب في ممارسة أدوار الرجل هو نفسه الرجل، نفس الرجل لما يجي يطلب في زوجته أن تكون عاملة، هذه راح تهلك نفسها لكي تكون مرغوبة في سوق الرجال. أنا أطلب أنها تكون جامعية، خب العلم مطلوب ومقدس، ولكن هناك من ذهنه ما يستوعب إلا هذا المستوى من التعلم. تحرص أنها تكون جامعية فقط لكي تكون سلعة في سوق الرجال. فواحد ممن يدفع المرأة لكي تكون راغبة في ممارسة أدوار الرجل هو نفسه الرجل. على كل حال، فإن جي إلى الإسلام، الدين ينظر إلى المرأة والرجل على قدم المساواة، بعض الأحكام إلى الرجل بعض الأحكام المرأة يتناسب مع الأدوار التي يعيشها. هذا رقم واحد. هذا الكلام ليش؟ عشان أنا أبرئ الإسلام وأبرئ الدين مما يقع في الواقع. لما أجي إلى واقع المرأة فيه فاقدة الهوية، مو من الدين مو من الإسلام، لما أجي إلى واقع الرجل فيه مغيب إلى أدوار المرأة، مو من الدين. إذا أجي إلى واقع محتقر فيها أدوار المرأة، مو من الدين. بل بالعكس، الدين أعطى لأدوار المرأة المرتبة الكبيرة التي لم يعطيها للرجل. يجي واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيهما أحق بالبر مني، أبي أم أمي؟ فيقول له أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أبوك. هذا الحديث المشهور لكنا حافظينه، شنو قاعد يقول لنا؟ قيمة دور الأمومة. يجي واحد إلى الإمام الصادق عليه السلام، يا ابن رسول الله، أنا حججت بأمي وطفت بها وأنا أحملها على ظهري وسعيت بها وأديت المناسك بها ورجعت بها إلى داري، أحملها على ظهري، هل خرجت من برها؟ فقال له: أنت لم تؤدي حق طلقة من طلقات الولادة. هذا كله شنو يريد يقول إلينا؟ قيمة الدور التي تمارسه المرأة كأم، إلى أن يضع الله سبحانه وتعالى جنانه الواسعة تحت أقدام الأمهات. هذا ما يعطيه الدين لأدوار المرأة من قيمة. لكن للأسف أجي إلى واقع تستنكر المرأة من أن تكون أم، تستنكر من المرأة من أن تكون مربية. ليش؟ أجي إلى السبب الوحيد أو السبب الأكثر تأثير، وهو المرأة كيان عاطفي، المرأة قارورة، فيها نزعة داخلية، هذه النزعة الداخلية تحب من خلالها المرأة، التفتوا وياي، تحب من خلال المرأة أن تكون ذات قيمة، أن ينظر إليها، أن يلتفت إليها. ليش هي تشحن روحها مكياج وتطلع في الطريق؟ ليش تحب انها تظهر مفاتنها؟ هذا النزعة الداخلية موجودة داخلها. هذه النزعة ايها الاحبة اذا ما اشبعت بالطريقة الصحيحة بالطريقة الكاملة، سوف تكون هذه المرأة دائما طواقة الى اشباعها. من المسؤول عن اشباع هذه النزعة؟ أي الرجال هو المسؤول عن إشباع هذه النزعة؟ الأب، أول رجل في حياة المرأة، أول رجل في حياة المرأة هو المسؤول عن إشباع هذه النزعة في داخل البنت. فإذا أشبعها أحست البنت بقيمتها، أحست بوجودها، أحست أنها مشبعة، أحست أنها لها قيمة، لرأيها قيمة، لوجودها قيمة. بعد ذلك ما راح تسعى إلى أن تثبت قيمتها عبر ممارسة أدوار الرجل، وما راح تطلب أن يؤدى لها حقوقها وأن تمكن، لأنها فعلا قد أحست بقيمتها الحقيقية لما أن أعطاها الأب قيمتها الحقيقية. لذلك المطلوب من الأب أن إذا كانت له بنت أن يربيها ويتعامل معها كما يتعامل مع القطعة الغالية، مع الحجر النفيس، كما يتعامل مع الملكة، كما يتعامل مع الأميرة. أنت بذلك تعطيها قيمتها الحقيقية وتخليها على أول الطريق لكي تكون زينبية. بعد ذلك هي تشعر أن لي القيمة الكبيرة والغالية، مشبعة. هذا الشعور هو اللي راح يخليها ذات عزة وكرامة كبيرة، ترفض من خلالها أنها ترخص نفسها لكي يرضى الرجل، أي رجل ترفض. واحد من الصحابة كان كفيف يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يديه فاطمة عليه السلام، فلما تراه فاطمة تقوم من مكانها وتتوارى وخلف الحجاب يقضي حاجة رسول الله، يمشي هذا الصحابي، ترجع فاطمة مرة ثانية. رسول الله يسأل لكي تجيب فاطمة فنفهم نحن: بني، إن الرجل كفيف وهو لا ينظر إليك، لماذا قمت؟ فتقول له: أبا، إن لم يكن يرني فهو يشم ريحي، أنا أغلى من أن أعطيه هذا الوسام، أغلى من أن أجعله يتمتع برائحتي، أصنع لي أيها الأب بنت مثل هذه، وما يحتاج أن أنا أجي أخوف من عقاب التي لا تلتزم بحجابها، وما يحتاج أن أنا أجي وأعطي كثير من المحاضرات عشان أقنع البنات أنه يا بناتي يا حبايبي التزموا بالحجاب والعفاف والست والحجاب، ما يحتاج. لي بنت تعتز بنفسها، منيعة. وهذا أمير المؤمنين عليه السلام نفس الطريقة يتعامل مع بنت زينب. احنا لما نقرأ هذه الرواية لنتم كلكم حافظينها، والتي تلامس مشاعركم. زينب إذا أرادت أن تزور قبر جدها رسول الله، شنو يسوي أمير المؤمنين؟ يخرجها متى؟ صباحا والناس رايحين جايين يقطعون الطرقات؟ لا، يخرجها بالليل، يخفف القناديل على قبر رسول الله. زينب ليست معصومة، فهي أدون مرتبة. السلام عليك يا تالية المعصوم، أدون مرتبة من المعصوم، ولكن أمير المؤمنين يخرج المعصوم أمامها والمعصوم الثاني خلفها، الحسن أمامها والحسين من ورائها. هذا الفعل من أمير المؤمنين ينبي يخنق زينب؟ لو ينبي يقول هذه البنت غالية عندي، مو بضاعة رخيصة، هذه البنت أغلى ما لدي، قيمتها غالية جدا. يوم من الأيام سمعنا أن زينب استاءت من فعل أبيها، قالت: هذا واجد خانقني، أنا أريد أتحرر من هذه القيود، أتحرر من هذه الأحكام، وش فيها لو طلعت هذا الجزء، وش فيها لو طلعت هذا الجزء؟ مثل ما أنت مو مطلوب من عندك أنك أنت تطلع، أنك أنت تستر شعرك ومو مطلوب عندك انك تستر بعض اجزاء جسمك. اني بعد
ما سمعنا هذا الكلام. السبب انها لا تحتاج الى هذا الكلام. ليش ما تحتاج الى هذا الكلام؟ لاني انا اشعر بقيمتي الحقيقية.
اشعر انني ملكة، انني امير، انني جوهر. رب بنتك على هذا الاساس. هذا واحد. اثنين، نجي الى السبب الثاني، وهو نفس الرجل اذا حاول ان يحتقر ادوار المرأة. اجي انا اقول ان الدين يعطي الى الام الجنة تحت اقدامها، انت الخدامة عندي، مو عاجبنا شيء ده. مش يجي الدين يقول إذا المرأة أسقت زوجها شربة ماء بنى الله لها بذلك مدينة في الجنة. ما قال إنه بيدخلها الجنة، هذا انتهى الموضوع. بنى لها بذلك مدينة في الجنة. يجي هذا الرجل ويشعر المرأة أن أنت مثل الخادمة عندي، فهي تأنف من ممارسة هذا الدور. أنا مو خدامة عندك. يجي الدين يعطي قيمة كبيرة للزوجة، خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائه، ومع ذلك يجي الرجل يتعامل مع المرأة كأب أو كزوج على أنها بضاعة رخيصة. تحس المرأة أنها مخنوقة. ليش تتعامل وياي بهذه الطريقة؟ لكن لما أنا أتعامل معها مثل ما أراد الدين، ما رح أعطيها فوق الحق، مثل ما أراد الدين. واحد يجي إلى إمام مجتبى عليه السلام ويقول له لدي بنت وكثر خطابها، أزوجها إلى من؟ فيقول زوجها إلى ذا الدين. ليش؟ إذا أحبها أكرمها، وإن لم يحبها لم يؤذيها. ويجي لي بعدين كثير من مدعين التدين هم من يحاولون أن يتصيدوا الروايات لكي يأسر المرأة ويخنق المرأة ويخليها في مقام العبدة. تحب انها ترفض هذا المقام وتنبي تطلع من هذا الجو، ويصيرون بعدين ضحايا الى الشعارات المغرضة اللي مني ومنك تطلع. انتم مو ممكنين، انتم الشريعة تخنقكم، انتم الشريعة ما تعطيكم حقوقكم. انا ليش احتاج لان ادخل في هذه المتاهات كلها؟ اعطيها حقها اللي أعطاها إياها الدين، أتعامل إياها بالتدين المالي، وما بحتاج بعد ذلك أن أخلي المرأة في مقام تشعر فيه بالدونية. أما إذا جاء الأب، في إذا جاء الأب يحدد المهر، أو المرأة إذا جاءت تطلب المهر، أو المتطلبات مال العرس ومال الخطوبة طلبوا الكثير الكثير من المبالغ. وإذا تسألهم ليش، إحنا قاعدين نأمن، لأن هذا ندري إحنا باكر راح ما يحسن معاملتها، فعلى الأقل إحنا خلينا سعر. هذا الواقع، هذا الواقع. ونخلي المرأة فاقدة للهوية، فاقدة للرؤية، فاقدة إلى حقيقتها. دائما تريد انه يدور على وجودها، تريد تدور على حقيقتها. ام بأحقق ذاتي؟ تحققي ذاتك بان تكوني ام، حققي ذاتك بان تكوني فاعلة في المجتمع. لا، هذا ما يحقق الذات. ليش؟ سبب هو نفسه. اذا احتقر ادوار المرأة، فإحنا نجي نشوف مرأة مثل زينب عليه السلام. هذه المرأة مع ما تمتلك من فهم وعلم. أنت بإذن الله عالمة غير معلمة، وفاهمة غير مفهمة. مع ما تمتلك من علم ومن فهم، إلا أنها تعطي أكبر دروس للمرأة. اشعري أنت بقيمة ذاتي، وافخري بكونك مرأة، افخري بأنك أنت من جنس زينب، من جنس فاطمة. وأنت أيها الرجل لا تتعامل مع المرأة كأنها بضاعة، أعطها القيمة الحقيقية. تربية البنت مو مثل تربية الولد، مختلف الوضع. يحتاج تربية البنت إلى أكثر عطف، ما يصير تعطيه، ما يصير أنك تتعامل مع الولد مثل ما تتعامل مع البنت. تحتاج البنت أكثر عطف، تحتاج أنك أنت تعطيها قيمتها، تحتاج تخلي الأولاد يفهمون هذا الفهم، تخلي الأولاد يكونون فخورين بإحاطتهم بأختهم، باحتضانهم لأختهم، بخدمتهم لأختهم. فما يصير عند البنت بس أب واحد، يصير عندها أكثر من أب. مو كافل واحد، أكثر من كافل. مو حامي واحد، أكثر من حامي. وهي زينب عليها السلام تنتقل من بين من يد كافل إلى كافل آخر، ومن بين يد حام إلى حام آخر، إلى أن يجي اليوم اللي لا حامي ولا كفيل. وإذا بزينب ربة الخدر ربة الحجاب تنظر إلى جواد أخيها وقد رجع وسرجه ملويا، تنظر إلى ذلك الجواد فتناديه: يا جواد الحسين، أين خلفت حسين؟ مذعورة القلب تطلع تبحث عن أخوها الحسين، تدور عليه بين القتلى. هذا حبيب قلبها، هذا فلذ من كبدها، هذه العلاقة الكبيرة بين الإمام الحسين وبين زينب، هذا العشق الكبير، هذه المحبة الكبيرة. وإذا بها تراه مطروحا على بوغاء كربلاء، وشمر جالس على صدره. المصيبة أكثر من ذلك، لما رأته وشمر جالس على صدره تحمل أولى، أخذت تدافع الشيم: يا شمر خلي حسين. ها، وإذا بشمر يقوم تتحمل: يا صاحب الغيرة، يا صاحب، أنتم يا أصحاب الغيرة تتحملون أولى. يقوم ويلوعها بالصوت على بطونها، تلتفت إلى أبو علي: أنعم جوابا يا حسين، أما ترى؟ شمر الخنا بالصوت، كسر أضلعي. يقول واحد من الخطباء: أنا كل ما قريت هذا البيت ما أقول كسر أضلعي، أقول ألم أضلعي. إلى يوم من الأيام كنت أقرأ وإذا موجود واحد من الفقهاء في المجلس، قال: يا شيخ لا تقول ألم أضلعي، قول كسر أضلعي. فقال له: كيف يا شيخ؟ زينب لم يكسر لها أضلاع، فاطمة هي مكسورة الأضلاع. قال له: بلى، شمر حينما قام من على صدر الحسين وكز زينب بخاصرتها فكسر منها. آه وحسين، مصيبة أعظم. الحسين عليه السلام، أنت تقرأ في الرواية: السلام على نحر المنحور. ويجي زين العابدين يقول: ذبح أبي الحسين كما يذبح الكرش.
الآن الحسين منحور لو مذبوح. نسأل زينب لأنها هي من رأت، وإذا بزينب تجاوب هو منحور وهو مذبوح، نحره شيم ضربه 12 ضربة على نحره، ثم أخرج سيفه وقطع رأسه. زينب تنظر إلى رأس الحسين، أنا من مناد وحسينا، صوتك أنا من مناد وزينبا.
بعدك فصل مؤلم، أي فصل وضمها مولاي، ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع، فشقت الجيب ومال القناع، صاحت يا ابن أمي بلا أخي زينب، قالت يا أبا عبد الله أريد أن أقبلك، أخي زينب ما الذي يمنعك؟ قبليني على رأسي على يدي. رفعت يديها المرتعشتان وصارت تفتح أزرار أبو علي، وأبو علي طالحها ودموعها تتحادر على خده، يرفع يده ويمسح دموعها. شو تسوي زينب؟ قبلته في نحره وشمته في صدره، قال أخي ما الذي فعلت؟ قالت أخي أبا عبد الله، أما النار فذلك موضع السيف، وأما الصيد فذلك موضع حوافر الخيل. انت أمي وانت بويا وانت جدي وعيلتي، احضنيني بقوة يا اختي حال ما وعد ذبحتي. زين على سماع وقعد يقبال يا موجة فاطمة وضنوات علي، وخلي عيوني يا زينب من عيوني اشتمتري، تذكرين امنا يا زينب والضلوع مكسرة، تذكرين امنا شي تذكر الحسين، تذكرين امنا يا زينب والضلوع مكسرة، وضربت المحراب وش سوت بغامة حيدرة، وجبد اخونا الحسن شيفة بطشت متنثرة، اليوم قدامش بظل السيف يذبح رقبتي. انا مو خوفي على عمري شبعد عمري يضيع، اويلي ولا انا خايف عيلتي تتشتت وجسمي صريع، انا كل خوفي على عمري شبعد عمري يضيع، وانت اغلى من حياتي ومن اخواني وعيلتي.
أخي زينب عندي وصية لكن تتحملين لولا.
من يرد الحصان يصل بالظليمة من ذعور ارتجيش بكسرته يا ضلع أم شبقي في الخدور خوفي تشوفين متربع على صدري شمير وراسي ما اريد اقبالش ينفصل عن جثتي
لكن شافت راس اخوها الحسين شافت على ذلك الرمح الطويل وزينب بتمشي على الناجح وجهت الى خطاب
لا تقول ما عندي شموع
ابو علي ابو علي
لا تقول ضيعت الاخوة انا مأخوذة احسان قوة ونسانة تدري الشمر بيا شسوى صوته على انتوني تلوى
بعد بوديك الى فصل مؤلم هذا الفصل وانتهي يوم وصلت زينب الى كربلاء بعد ما فارقت اخوها الحسين 40 يوم وجابوا وياها امانه وحاملتها وخالتها في عبايتها قالت ولدي علي ودني عند قبر ابو فاضل
يا صوب درب المشرع يا ابني دقلي على قبر ابو فاضل ارشدني ما ادلي خوفي يقول جو كربلا ولا مرة وعلي واجب علينا الروح لا واجب علينا
وطلعت زينب بالأمانة ووقفت عند قبر ابو فاضل شقالت
قالت وصلناكم
اقرويا اقرويا
وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتو وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب الغنى وراسي
حسين لا تكمل أكثر
وراسي حسين سامحوني تراه يمكسر أسنون حسين وحسين
أصرح حسين
حسين حسين وحسين حسين و
لذلك يوم طبت إلى المدينة وشافت محمد بن الحنفية وقالت السلام عليك يا أبو جاسر هو علي المريض مفروش قال من أنت أجنبية داخل علي أخاف يا
قالت لقوم يا أبو جاسم قوم أنا اختك زينب
قام يتكئ على الجدار بل هذا مو صوت زين. يوم وصل إلى هايا قال أنت زينب الهاشمية، قالت لا يا أخوي لا 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 أنا زينب المسبية. شقول الليل يناشدني من الناس أخوش حسين وين وين عباس. أقول لهم يا هالناس يا هالناس أخويا تركني ذليل محبط الراس. إلهي بحقها وبحق آبائها فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. جميعا بصوت واحد يا وجيهتنا اشفعي لنا عند الله يا اشفعي لنا يا وجيهة اشفعي لنا. إلهي فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. إلهي اجعلنا وشيخنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. إلهي شافي كل مريض فك كل أسير رد كل غريب أرجع كل غائب إلى أهلي ووطني سالما غانما. وإلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان الفاتحة تسبقها صلوات.